إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود وابن ماجة في سننهما من طرق عن خالد بن معدان عن أبي عبد الرحمن السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قام فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث عظيم وله طرق كثيرة، وفيه الموعظة والتذكير، والموعظة والتذكير المسلمون جميعا بحاجة إليها. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الموعظة والتذكير كل مسلم بحاجة إلى ذلك، ولكن لا ينتفع بالموعظة كل من سمعها مهما كانت الفصاحة والبلاغة فيها، ولكن لا ينتفع إلا أهل الإيمان، فمن كان من المؤمنين هو الذي ينتفع. لهذا أهل الإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت منها عيونهم، ذرفت العيون ووجلت القلوب من هذه الموعظة لأنها موعظة بليغة، لأنها وحي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذه الموعظة لما كانت من الوحي كانت بليغة نافعة لمن سمعها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلوب أهل الإيمان، قلوب أهل الحق، قلوب أهل الهدى. أما أهل الهوى والعناد والكفر والإعراض فلا ينتفعون بذلك. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. وهكذا أيضا أهل العناد لا ينتفعون بالقرآن، وأهل الكفر لا ينتفعون به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. قال القائل ممن تفطن لهذه الموعظة وما حوت من التوجيهات والنصائح والتنبيهات أنها موعظة مودع. ولهذا أخذ من هذا القول بعض العلماء أن المودع من السنة أن من فارق قومه أن يودعهم بموعظة ينتفعون بها. فأوصنا طلب الوصية والاسترشاد والاستفادة من أهل العلم ومن أهل الصلاح، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال أوصيكم بتقوى الله، والوصية من ديننا. قال جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالوصية من ديننا، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ الحديث. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والناس في سعادة وفي خير ما داموا متناصحين. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا أيضا قال الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وقال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فالوصية عباد الله مهمة، وينبغي للمسلم أن يكون ناصحا موجها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذا الذي ينفع ويظهر الخير ويسود ويقل الشر. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فما أحوج العباد إلى هذه الأمور العظيمة أن يقوموا بها. فلو أن كل مسلم قام بما أوجب الله عليه من النصيحة ومن التوجيه ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لساد الخير ولقل الشر. وكلما قل الخير قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثر الشر وضعف الخير والعياذ بالله عز وجل. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ طلب من طلبه الوصية فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أوصى بكلمة جامعة مانعة بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل إذا حلت في قلب العبد انتفع في الحياة الدنيا وانتفع في الآخرة ونفع غيره أيضا ما دام من المتقين. ولهذا أوصى الله عز وجل عباده الأولين والآخرين بذلك. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل عظيمة، تقوى الله عز وجل عظيمة، أن يجعل العبد بينه وبين المعاصي وقاية من فعل الطاعات والابتعاد عن المخالفات، فهذه هي تقوى الله عز وجل التي أمر الله عز وجل بها الناس عموما. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأوصى الله بها أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وأوصى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملازمتها وبالاستمرار على ذلك: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فتقوى الله عز وجل عظيمة جدا، ومنزلتها في الإسلام منزلة عظيمة، فينبغي لكل مسلم أن يحرص على تحصيلها. فما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا وأمر قومه بتقوى الله عز وجل. ومن قرأ سورة الشعراء وجد ذكر الله عز وجل عددا من الأنبياء يأمرون قومهم بتقوى الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع العظيم. أخرج الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وطيعوا ذا أمركم تدخلون جنة ربكم. فتقوى الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أمته أفرادا وجماعات. فقد جاء في حديث بريدة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جهز جيش أوصى الأمير بتقوى الله عز وجل خاصة، وأوصى الجيش عامة بذلك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله عز وجل إن حصلتها كنت من أولياء الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم أهل التقوى، هم خلصوا أهل الإيمان. وتقوى الله عز وتقوى الله إن حصلتها كنت من أولياء الله، وإن كنت من أولياء الله حماك الله سبحانه وتعالى ودافع عنك وأيدك ونصرك. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يسدد الله عز وجل جوارحك ما دمت من أوليائه المتقين. فاحرص على ذلك يا عبد الله، ولازم تقوى الله تنجو بإذنه سبحانه وتعالى وتوفيقه. فبتقوى الله عز وجل ترزق الرزق في الحياة الدنيا ما تقوم به في هذه الحياة الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله عز وجل بسببها تفرق بين الحق والباطل، وبين السنة من البدعة، وبين الطاعة من المعصية، وبين الهدى من الغي والفتنة والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. تقوى الله عز وجل بها يجعل لك ربنا مخرجا من أعدائك، من كيد الكائدين، من الضالين الملحدين، من أهل الأهواء. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فاحرص يا عبد الله على ذلك. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فطاعة ولي الأمر فيها خير للعباد والبلاد، فلا يجوز أن يخالف ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة الله عز وجل. وفي ذلك فوائد عظيمة والمقام لا يتسع لذلك، وإنما نشير إشارة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الحاصل الذي نعايشه من الاختلاف ومن الفرقة ومن الفتنة ومن الشر والعياذ بالله. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة من رحمهم الله عز وجل لا يختلفون، ولكنهم مجتمعون على القرآن والسنة، على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أهل الزيغ والانحراف والضلال والأهواء فإنهم يتفرقون ويختلفون، والله عز وجل نهى أهل الإيمان عن ذلك، لأن هذه طريقة أهل الشرك. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله الله بالاعتصام بالقرآن والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ففيها النجاة وفيها الهداية وفيها السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنها وهن يقعن في ذلك، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتلتون من يدي. فالقرآن عصمة، والكتاب والسنة عصمة، وهو السبب العظيم لدخول الجنة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيا عبد الله انتبه أن تكون من المعرضين عن الجنة، النافرين منها، وأنت لا تشعر. إن طريق الجنة القرآن والسنة، فلنحرص جميعا على ذلك. فسيرى اختلافا كثيرا، فما المخرج من الخلاف؟ وما المخرج إذا حلت الفتن والبلايا والرزايا على الأمة؟ فعليكم بسنتي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فنحن مأمورون جميعا باتباع ما أنزل الله عز وجل من القرآن والسنة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطر العظيم في مخالفة ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة حاصلة بسبب مخالفة شرع الله، بسبب عدم التحاكم إلى القرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما أحوجنا جميعا عباد الله أن نقتنع بالقرآن والسنة حاكما بيننا يحكم لنا أو علينا. فمن سلم لذلك وانقاد لذلك نفعه الله عز وجل وانتفع وصلح وأصلح بإذن الله عز وجل. ومن لم يتحاكم إلى ذلك ومن لم يعتصم بذلك فهو على خطر عظيم. وبسبب ذلك التفلت عن ذلك حصل ما حصل وما يعايشه المسلمون كأعظم شاهد. فليحرص العبد وليراجع نفسه وليعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن هذا فيه النجاة. ليس الفهم من العبد بمفرده للقرآن والسنة كاف حتى يرجع إلى فهم الخلفاء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك فيه العصمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق رسول الله ومن شاق السلف في المنهج في دين الله عز وجل فهو على خطر عظيم. فالله الله عباد الله بالرجوع إلى ذلك واقتفاء آثار السلف بذلك ننتفع جميعا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه، فقد رضي الله عن أولئك عباد الله. فما أحوجنا إلى السير بسيرهم حتى يرضى عنا ربنا سبحانه كما رضي عنهم. وإياكم ومحدثات الأمور، فنهى الله عز وجل عن الإحداث في دين الله وعن الابتداع فيه، لأن الدين كامل شامل صالح لكل مكان وزمان وعلى وفي كل حال. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله الدين. ومن ظن أن الدين أنه يزيد في الدين أو يستحسن فيه فقد اتهم الدين بالنقصان والعياذ بالله عز وجل. البدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، لأن الله عز وجل قد أكمل دينه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه ليس من دين الله. وفي مسلم عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، لأنه ليس من دين الله عز وجل. ففي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا عباد الله، فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذا الدين واضح ليس فيه التباس وليس فيه شك وليس فيه ارتياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهي واضحة. وإنه لمن العجب العجاب أن ترى من الناس من يشرق ومن يغرب في دين الله عز وجل، ومن يرتبك فيختلط عليه الحابل بالنابل فلا يفرق بين الفتنة وبين الهدى، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الطاعة والمعصية. وهذا بسبب الشيطان والعياذ بالله عز وجل، فإنه قد توعد بالإضلال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا وعد من الشيطان أن يحرص على إضلال بني آدم وعلى إزاغتهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تفطن لذلك عباد الله، ومن حارب الشيطان، فإن المسلمين في غفلة عظيمة عن عداوة الشيطان. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلما كان هذا هو حال الشيطان نهى الله عز وجل عن اتباع خطواته: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتبه أيها المسلم أن تكون ممن يتبع خطوات هذا العدو الرجيم فتضل وتنحرف والعياذ بالله. إن هذا الشيطان هو عدو لأبينا آدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فدله وزين له وزخرف له حتى أكل منها، وأهبط الله عز وجل آدم وحواء، وأهبط الشيطان إلى ساحة المعركة إلى الأرض. وحذرنا الله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن لا نكون وأن لا يفعل بنا كما فعل بأبينا آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تحذير من فتنة الشيطان الرجيم، لأنه يصرف العباد عن المحجة وعن القرآن والسنة من حيث لا يشعر العبد والعياذ بالله عز وجل. لهذا عباد الله كان من الواجب على المسلم أن يعادي الشيطان كما أمر الله عز وجل. وإياك إياك عبد الله أن تكون من أوليائه ومن المطيعين له. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض. فالشيطان لا تكن وليا له، فإنما يريد أن يوقعك في نار جهنم والعياذ بالله عز وجل. ويوم القيامة، يوم أن تكون بحاجة إلى حسنة أو طاعة، فإنه يتبرأ منك. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا هو الواقع وهذا هو الحال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يتبرأ منك فتبقى في حسرات وتبقى في ندمات وتشعر بالخسارة. ولهذا يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فيا عباد الله، لا نغتر بالشيطان، لا نغتر بزخرفته، فإنه عدو رجيم، ولنحذر من أساليبه، فإن له أساليب عظيمة يصد بها العباد ويصرف بها صناديد الرجال عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك الإغواء، قال الله عز وجل عنه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكم أغوى من رجال، فكم أغوى من رجال، وكم حرص على آخرين فضلهم عن الصراط المستقيم. فهو يتدرج، فإما أن يغوي العبد إلى الكفر والعياذ بالله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك، وهكذا إن عجز عن إدخاله في الكفر إما بشرك وإما بسحر وإما ببدعة مكفرة وإما بغير ذلك، فإن عجز عن ذلك انتقل في إغوائه إلى البدعة والضلالة، فإنها أحب إليه من الكبائر والعياذ بالله عز وجل. لأن صاحب البدعة يعتقد أن البدعة دينها ويدافع عنها ويدعو إليها ويجمع حولها الشبهات والإرجافات ولا يتوب منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لهذا يحرص إذا لم يستطع إيصال العبد إلى الكفر أوصله إلى البدعة والضلالة والعياذ بالله عز وجل. فإن عجز عن ذلك أخذ به إلى كبائر الذنوب فيوقعه في الزنا والعياذ بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان أو يوقعه في الربا أو يوقعه في شرب الخمر أو غير ذلك من كبائر الذنوب. فإن عجز عن ذلك أخذ به إلى صغائر الذنوب يحقرها له. لهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فإذا حقر المعاصي إلى العباد ارتكبوها لأنها صارت هينة. وقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات أي المهلكات. فانتبه يا عبد الله من الشيطان ومن استدراجه في إغوائك، فإنا جميعا على خطر عظيم من هذا الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل أن يصرفه عنا. فكم أوقع العباد في جرائم وفي معاصي وفي منكرات لا يعلمها إلا الله، فهل من متذكر عباد الله؟ وهل من راجع إلى الله؟ وهل من مستعد ومتحصن من هذا العدو الرجيم؟ فإن عجز عباد الله صرفك عن فعل الطاعات وأخذ بك إلى فعل المباحات حتى لا تفعل الخيرات ولا ترتفع لك الدرجات. ولهذا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والشيطان حريص إن عجز عنك بجميع الوسائل أن يجعلك تكسل عن فعل الخيرات أو تشغل بالمباحات من أجل أن تندم يوم القيامة: يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فانتبه أيها المسلم على نفسك من الشيطان ومن إغوائه وإضلاله، فإن من أساليبه أيضا التزيين: ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فتزيين الشيطان خطير جدا علينا جميعا، فكم زين لأناس من أمور فوقعوا فيها والعياذ بالله، كم زين لأناس الدنيا فصاروا من أجلها يجتمعون ومن أجلها يتفرقون ومن أجلها يتحابون ومن أجلها يتباغضون ومن أجلها يسافرون ومن أجلها يقيمون والعياذ بالله عز وجل. والله عز وجل وظنوا أنهم فيها مخلدون وأنهم ليسوا منها مرتحلون، والله عز وجل يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فانتبه يا عبد الله أن تغتر بهذه الدنيا وأن يزينها لك فتقع فيما لا يعود عليك بنفع في الآخرة في وقت أنت أحوج ما يكون إلى الخير. انتبه يا عبد الله، فإن الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلوة خضرة. فانتبه يا عبد الله من هذه الدنيا ومن زخارفها، واعلم أنك لست بآخذ منها شيء، وليس لك يا عبد الله من هذه الدنيا سوى ثلاث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت. ليس لنا عباد الله من الدنيا مهما جمعنا من الأموال أو الجاه أو الشرف أو غير ذلك، ليس لنا غير هذه الثلاث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فاحرص يا عبد الله على الأعمال الصالحات، فإنها زخرف وهي الربح العظيم الذي يربحه العباد يوم القيامة. فكم ارتكب العباد من معاصي، وكم تركوا من طاعات، وكم غفلوا عن عبادات بسبب هذه الدنيا الفانية الزائلة. إنك يا عبد الله خرجت إلى الحياة الدنيا حافيا عريانا غير مختون إلى هذه الحياة الدنيا، فبقيت فيها ما شاء الله عز وجل، ثم انتقلت إلى الحياة البرزخية، ثم انتقلت إلى الحياة الأخروية، فتبعث يوم القيامة حافيا عريانا غير مختون كما خرجت إلى الحياة الدنيا. فهذه رسالة لك يا عبد الله لتعلم أنك لست بآخذ شيء من هذه الحياة الدنيا، وليس بنافع لك منها شيء غير ما عملت وما قدمت من الأعمال الصالحات ومن الخيرات. فاغتنم أوقاتك يا عبد الله، إن الأنفاس محدودة والأعمار معلومة والأوقات قصيرة، فاحرص أن تجعلها في طاعة الله وأن تجعلها في ما يرضي الله وما يغضب عدوك الشيطان الرجيم. فكم أذهبت الدنيا على العباد من حسنات. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم ألقي في نار جهنم. ما قتل من قتل، ولا زنى من زنى، ولا سرق من سرق، ولا ظلم من ظلم، ولا طغى من طغى، ولا بغى من بغى، عباد الله، إلا من أجل حطام الدنيا. فانتبه يا عبد الله أن تكون فيها صريعا، واحرص على أن تكون من الفائزين، واعلم أن الغنى ليس بكثرة التجارات ولا بكثرة العمارات ولا بالملك ولا بغير ذلك، إن الغنى هو غنى القلب بطاعة الله عز وجل وبالقناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فاحرص يا عبد الله على أن تكون غني النفس، بذلك تسارع إلى الخيرات وإلى إعمار الآخرة الإعمار الصحيح، وبذلك تغيظ الشيطان، وبذلك يضعف ويجبن. كم عباد الله زين الشيطان للعباد من المخالفات الشرعية، وكم أبعدهم عن الطاعات والعبادات وعن كثير من الخير. فانظروا عباد الله، من تزيينه للعباد في هذه الحياة الدنيا أن سمى لهم بعض العبادات بأسماء منفرة وموحشة حتى تصرف العبد عن الخير والعياذ بالله. فانظروا عباد الله كيف فعل ببعض المعاصي أيضا، وسماها بأسماء ملمعة مزينة حتى أوقع الكثير من العباد في المعاصي. والله عز وجل قد ذكر عنه ذلك الأسلوب الذي استزل به أبونا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فانظروا كم سمى الناس بعض المعاصي بأسماء: الخمر سمي بالشراب الروحي، وسمى أيضا الاستقامة على الدين بالتطرف والتمسك بالسنة بالغلو والحدادية وارتداء الجلباب، كيف سماه بالرجعية، وسمى التبرج والسفور الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بالرجعية. وسمى ارتداء، سماه بالتطور والتقدم إلى غير ذلك من التزيين الذي استطاع الشيطان به أن يصرف العباد وأن يزحزحهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحوجنا عباد الله إلى أن ننتبه من الشيطان الرجيم ومن إغوائه وإضلاله، وأن نستقيم على القرآن الكريم وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله، كما قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يمن علينا بالخيرات، وأن يبعدنا عن المعاصي والمنكرات، والحمد لله رب العالمين.